طبعا مسألة الغذاء أو تخصيص يوم عالمي للغذاء، لأن الأمن الغذائي هو على أولويات الحاجات الإنسانية. يعني إذا نظرنا إلى مثلا هرم ماسلو للحاجات الإنسانية، في قاعدة الهرم يكون يعني من أول الأولويات يكون الحاجة إلى الغذاء كحاجة أساسية، قبل أن يفكر الإنسان في بناء منزل أو يفكر في الأمن أو أي مستوى من مستويات الحاجات العليا إلى الإنسان. أول حاجة غريزية لأي إنسان هي المأكل والمشرب.
وأيضا هناء شعار هذه السنة يربط بين التغير المناخي وأيضا الغذاء والزراعة، فكيف هي العلاقة بين الجوانب الثلاثة؟
طبعا نحن نعلم أن الزراعة هي أساس توفير الغذاء، لأن حتى المصادر الحيوانية أيضا تعتمد على الزراعة، والزراعة تعتمد على التربة. كل ذلك أيضا له علاقة بالمناخ، كل مناخ يلائم زراعات معينة، يلائم تربية حيوانات معينة مثلا.
نعم.
فعندما يكون هناك تغير مناخي مثلا قلة أمطار أو جفاف أو زيادة أمطار، كل ذلك ممكن يؤثر على خصائص التربة، على النبات، نمو النبات. مؤخرا قرأت أو قبل كم سنة يمكن أحد المزارعين يتحدث عن مأساته في فقدان كل محصوله من العنب أعتقد، بسبب يوم واحد وصلت فيه الحرارة إلى درجة فاق التحمل نبات العنب. تصوري يوم واحد فقط ممكن أن يخسر فيه مزارع كل المحصول في أرضه. كل ذلك لم يكن موجود في السنوات السابقة، لأن كما تعلمين الحرارة في ازدياد في السنوات الأخيرة، ومتوقع لها أيضا أن تزيد مستقبلا.
نعم، وأيضا هنا مع توقعات بارتفاع كبير في درجات الحرارة، يعني يتخطى 50 لأول مرة باستراليا يعني خلال السنوات القادمة، فكيف يؤثر التغير المناخي ودوره بهذا الارتفاع؟
طبعا المسألة لا ترتبط فقط بدرجة الحرارة وتأثيرها المباشر على النباتات أو التربة أو الزراعة عموما والإنتاج أو نسبة الإنتاج الغذائي. الموضوع أيضا له علاقة وما إلى ذلك من تأثير على عوامل جوية أخرى أو عوامل بيئية أخرى في بيئات أخرى. كل النظام البيئي العالمي على الكرة الأرضية مرتبط. ارتفاع درجات الحرارة ليس فقط على أستراليا سوف يؤثر سلبا، بل أيضا على الكتل الجليدية التي سوف تذوب وترفع من منسوب المياه. نحن نعلم أن القارة الأسترالية أو أستراليا 50% من أراضيها تصنف على أنها سواحل، أكثر دولة في العالم كله تحتوي على سواحل.
نعم.
أو تمثل فيها السواحل أكبر نسبة من نوعية الأراضي فيها. كل ذلك ممكن يؤثر على البنية التحتية في المناطق الساحلية. إضافة إلى ذلك درجات الحرارة أيضا تؤثر على تكوين الرياح وزيادة كثافة حصول الأعاصير، وممكن تؤدي إلى فيضانات. كل ذلك ممكن يؤثر على خواص التربة وعلى الإنتاجية الزراعية وخسران أراضي.
نعم.
حل الزراعة أو تدمير محاصيل الزراعية.
نعم، هنا مثل ما تعرفين أن أستراليا تواجه مشكلة التغير المناخي، ونلاحظ بين الحين والآخر الحكومة يعني تدرس وتخطط لوضع خطط جديدة لمكافحة أو مواجهة التغير المناخي، فهل مؤخرا من خطط مثلا أو يعني أفكار لمواجهة التغير المناخي؟
نعم، طبعا هناك عدة أهداف أو هدف مثلا إلى سنة 2030 للوصول إلى تقليل نسبة معينة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، اللي هو الأكثر إشارة إليه أو العنصر الأكثر تسببا في عملية الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى التغير المناخي. مؤخرا هناك مراجعة أعتقد إلى هذا التارجت أو هذا الهدف، ولكن نحن دائما نتحدث عن حكومات وسياسات وتشريعات قانونية للحد من ظاهرة التلوث التي تسبب من مشاكل أخرى، ولكن أيضا نحن كأفراد تقع علينا أيضا مسؤولية. مثلا في فاتورة الكهرباء نجد نقطة عن الفوت برينت، يور فوت برينت أو بصمة التي نتركها أو كمية غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعثة بسبب كمية استهلاكنا إلى الكهرباء. ولكن في الواقع لو نظرنا نظرة أكثر واقعية أو بدقة أكثر إلى هذا الموضوع، نحن كل سلعة نشتريها كل يوم كلها تتسبب في عمل بصمة سيئة على البيئة.
نعم.
كل الصناعة، كل المصانع تحتاج إلى طاقة، بعد إنتاج هذه المنتوجات تحتاج إلى نقل، وسائل النقل أيضا تحرق طاقة غير نظيفة مع الأسف. كل ذلك يتجمع إلى أن تصل إلى محلات البيع بالتجزئة، إلى أن يذهب المشتري ليشتري. كل ذلك، كل ما زاد استهلاكنا كل ما زاد تأثيرنا على البيئة سلبا. يعني إحنا يمكن بصورة غير مباشرة نتسبب في ذلك، لكن له أثر. فنحن كأفراد إذا تكاتفنا، حتى لو بشكل فردي، كل شخص لو حاول يغير العادات الاستهلاكية، تقليل من شراء الحاجات التي لا يحتاجها، بل فقط بسبب الدعايات وكلام الناس ومجارات الآخرين، كل ذلك سيكون له أيضا أثر. يعني المسؤولية لا تقع فقط على عاتق الدول والحكومات، أو فقط نسمع عن مؤتمرات اجتمع فيها أكاديميين أو علماء أو فيزيائيين أو علماء بيئة أو طاقة أو مناخ، أو مثلا مثل G20 اللي تجتمع فيها الدول الكبرى. أيضا نحن كأفراد يجب أن يرتفع لدينا الوعي، ونحاول أن نغير من ثقافة الاستهلاك الموجودة لدينا.